العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ونتابع فيها: نائب أمريكي يدعو إلى توفير مناطق حماية للأقليات في العراق، ومنظمة المجتمع المدني في أربيل تدعو إلى تعديل قانون العقوبات. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الفنان المسرحي حيدر منعثر. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: مؤشرات أمنية تثير خشية الإعلاميين من استهدافهم، وفرق أجنبية تنقب عن الآثار العراقية في عدة مواقع، وأجهزة فحص متطورة تدخل الخدمة قريبا في المستشفيات العراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. في الوقت الذي أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أنه لا يستطيع ضمان الهدوء في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، معربا عن تفاؤله في هذا الشأن، في هذا الوقت قال مصدر في وزارة الداخلية أن 16 شخصا بينهم 6 جنود عراقيين و3 من الشرطة قتلوا، وأصيب 14 آخرون في عدة هجمات متعاقبة استهدفت القوات الأمنية خلال نحو ربع ساعة عصر الخميس، نفذتها مجاميع من المسلحين في مناطق مختلفة من حي الأعظمية ببغداد بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكان تنظيم ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وهي جناح تنظيم القاعدة في العراق، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الاثنين الماضي مكتب قناة العربية التلفزيونية ببغداد، مهددا باستهداف المزيد من وسائل الإعلام. ويخشى إعلاميون تجدد استهداف الصحفيين العراقيين بحسب ما ذكره نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في حديث لإذاعة العراق الحر.
للأسف رغم هذه التهديدات وهذه الحوادث التي يتعرض لها الصحفيون في العراق والمؤسسات الإعلامية في العراق، لم نجد هناك اتجاها حقيقيا لحماية الصحفيين، مكتسبات الصحفيين، أقرار قانون حماية الصحفيين الذي يوفر بيئة آمنة للعمل الصحفي للمؤسسات الإعلامية وللصحفيين كأفراد. يجب أن يكون هناك توجه حقيقي لحماية المؤسسات الإعلامية ما دام هناك تهديدا جديا. أنا تكلمت مع قيادة عمليات بغداد ومع وزارة الداخلية لتحديد قوة لحماية المؤسسات الإعلامية أمام هذه التهديدات التي أعتقد أنها جدية، خصوصا بعد استهداف القناة العربية.
من جانبه أكد المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن القوات الأمنية تنسق مع المؤسسات الإعلامية لتوفير الضمان الممكن لسير العمل الصحفي بشكل آمن.
سلفنا المديرية العامة للنجدة بتأمين مرابطات قرب القنوات الفضائية وكذلك الصحف والإذاعات، إضافة إلى الجهد الخاص بتلك القنوات وهو الذي يتضمن التعاقد مع شركات أمنية. لكن الموضوع يحتاج أيضا إلى تدقيق الأشخاص، هويات الأشخاص العاملين بالشركات الأمنية، منعا لحدوث الخروقات مثل ما حصل باستهداف القناة العربية. ولدينا تنسيق مع جميع الأخوة المسؤولين عن العمل الصحفي كنفس الصحفي والمرصد الحريات.
ويطالب رئيس مجلس إدارة مرصد الحريات الصحفية هادي جل ومرعي الجهات الأمنية بتفعيل قدراتها الاستخبارية لاستباق المخاطر التي تحيق بالإعلاميين ومؤسساتهم. جلو استبعد المطالبة بتخصيص حماية شخصية لكل صحفي بحسب قوله.
نحن لا نستطيع أن نطالب الجهات الأمنية بأن تلاحق الصحفيين كلهم وأن تجعل شرطي مع كل صحفي أو أن تجعل أو توفر فرق حماية خاصة لوسائل الإعلام المختلفة الفضائيات والوكالات والإذاعات، لكن أعتقد أن الجهد الاستخباري الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية هو من ضمن الحلول الناجعة في باتجاه أن يكون هناك حسم لهذا الموضوع وأن يتم استدراك كل الوثائق والمعطيات التي توافرت للأجهزة الأمنية خلال المدة الماضية والتي أكدت أن تنظيم القاعدة لديه حزمة من الأسماء والعناوين الصحفية والإعلامية العراقية التي يراد لها أن تكون مستهدفة خلال الفترة المقبلة.
ويرى إعلاميون أن التنظيمات المسلحة كثيرا ما تجد في الإعلامي ومؤسسته هدفا مغريا لما يوفره خبر استهدافه من ترويج إعلامي للمنظمة أو الجهة المنفذة. ويستحضر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في هذا المقام حادث التفجير الانتحاري عند مكتب قناة العربية كنموذج، فيقول:
المنظمات التي تستهدف أنظمة وتستهدف دول والمنظمات الكبيرة كالقاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المسلحة تعتقد، وهو الاعتقاد الصحيح بالمناسبة، استهداف صحف واحد أو مؤسسة إعلامية واحدة ربما يكون أفضل من استهداف ألف شخصية سياسية أو عسكرية أو مدنية، لأن استهداف مؤسسة إعلامية يتم تناقل خبر هذا الاستهداف عبر فضائيات وعبر وسائل إعلامية كثيرة. ولو أخذنا مثال قناة العربية، قناة العربية لها بث يصل إلى أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، لذلك عملية استهداف العربية بالتأكيد وصل هذا الخبر إلى الآلاف إلى الملايين، يعطي صورة بأنه هذا التنظيم أو غيره لا زال موجود على الاستقرار في هذا البلد أو لا.
فرق أجنبية تنقب عن الآثار العراقية في عدة مواقع، محور ملف العراق التالي نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم ثانية. من المنتظر أن يبدأ عدد من فرق التنقيب الآثارية التابعة لجامعات عالمية بالوصول إلى العراق للمساهمة في أعمال التنقيب في مواقع آثارية مختلفة. وزير الآثار والسياحة قحطان الجبوري ذكر لإذاعة العراق الحر أن وزارته سعت لإقناع بعض الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة بمجال الآثار بالقدوم إلى العراق.
العراق يتصدر دول العالم بعدد المواقع الأثرية، الآن تقريبا أكثر من 21 ألف موقع أثري موجود على خارطة العراق، ولكن المكتشف منها هو بحدود 12 ألف موقع أثري. نعمل الآن جاهدين لغرض دعم الفرق التنقيبية العراقية التي هي بحدود 30 فرقة تنقيبية منذ عام 2007 ولحد الآن، وخلال زياراتنا إلى مختلف دول العالم نتباحث مع المسؤولين في تلك الدول على أن تأتي فرق تنقيبية من تلك الدول للتنقيب المشترك مع فرقنا التنقيبية، والحمد لله كانت المفاوضات إيجابية، وبالمستقبل القريب تأتي فرق تنقيبية من أمريكا، من دول أخرى، من أوروبا، من دول شقيقة أيضا.
من جانبه بيّن المدير العام للآثار والتراث قيس حسين رشيد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هنالك الآن فعليا أربع فرق أجنبية فضلا عن أخرى عراقية مستمرة بالتنقيب في عدد من المواقع.
قد منحنا إجازة تنقيب إلى بعثة فرنسية وبعثة هولندية في كردستان، وهناك الآن طلب لبعثة من جامعة روما ستعمل إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة في الناصرية، وهناك بعثة فرنسية طلب آخر وتتعمل إن شاء الله في مناطق الموصل القريبة من كردستان. ولهذا نحن الآن لدينا أربع بعثات أجنبية، طبعا تعمل هذه البعثات ليس لمعاونة البعثات العراقية، إنها بعثات منفصلة. البعثات العراقية تعمل، لدينا خمس بعثات عراقية تعمل الآن في مواقع الكوت والناصرية وكربلاء وبابل والسمار، وهذه البعثات الأجنبية ستعمل في مواقع أخرى منفصلة وليس مع البعثات العراقية في نفس الموقع.
مدير عام الهيئة العامة للآثار قيس حسين رشيد تحدث عن الضوابط التي تنظم عمل فرق التنقيب الأجنبية، ومنها مرافقتها من قبل ممثل عن الهيئة وحظر إخراج أي قطعة أثرية خارج البلاد، فضلا عن الالتزام بحماية مواقع التنقيب وصيانتها حفاظا عليها. تصاعد جهود التنقيب في المواقع الآثارية في مناطق البلاد المختلفة يمهد للفوز بمزيد من كنوز الآثار العراقية التي ستثري متاحف المحافظات، والتي قد يعاود بعضها فتح أبوابه قريبا في الوقت الذي يبقى المتحف العراقي في بغداد محل إيداع الآثار في مخازنه وقاعاته بحسب مدير الآثار قيس حسين رشيد.
نحن نعمل الآن على افتتاح متحف الناصرية ومتحف نينوى، وسنعمل على افتتاح متحفين في النجف والكوفة، ولهذا أقول أن إن شاء الله في الأشهر القادمة سيكون لدينا متاحف في المحافظات. لكن الآن هو المتحف العراقي الوحيد الذي يستقبل الآثار وتودع في المتحف في المخازن وفي القاعات.
أجهزة فحص متطورة تدخل الخدمة قريبا في المستشفيات العراقية، عنوان المحور الأخير من ملف العراق نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، من المنتظر أن تتسلم أغلب المستشفيات العراقية أجهزة فحص وتشخيص حديثة لتسد حاجة كبيرة لمثل هذه الأجهزة، ومنها أجهزة المفراس، السيتي سكان والسونار والرنين المغناطيسي MRI وبعض المستلزمات الطبية الأخرى. وزارة الصحة أعلنت عن وصول هذه الأجهزة التي كانت تعاقدت عليها من شركات عالمية مختصة. زميلنا محمد كريم تابع الموضوع مع وزير الصحة وعدد من الأطباء المختصين، فلنتابعه.
أعلنت وزارة الصحة العراقية تسلمها عددا كبيرا من الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة التي كانت قد تعاقدت عليها العام 2009 مع بعض من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وقرب شروعها بتوزيعها على المشافي التعليمية والعامة في بغداد والمحافظات عدا محافظات إقليم كردستان، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر وزير الصحة الدكتور مهدي صالح الحسناوي.
في نهاية عام 2009 تعاقدنا مع شركات سيمنز وفيليبس وجي اي وتوشيبا لاستيراد اجهزه مختلفه، منها اجهزه رنين مغناطيسي تغطي كل المحافظات، اجهزه مفراس حلزوني 64 مقطع ويا جهاز المفراس الخاص بالقلب لتغطيه كل المحافظات، 300 جهاز اشعه متنقل صغير للمراكز الصحيه، المستشفيات ايضا تجهيز اجهزه سونار حديثه، اجهزه ماموغراف لفحص الثدي حديثه بواقع 2 لكل مستشفى نوعين، نوع التناظري ونوع الرقمي، كذلك استيراد 89 محطه متكامله للنعاش، محطه مع السرير، بالإضافة إلى تحديث نظام طب الأسنان، والآن إحنا بصدد استيراد أجهزة قسطرة القلب وملحقاتها خلال فترة قريبة.
إلى ذلك أعرب عدد من الأطباء العاملين في المشافي التعليمية والعامة عن ارتياحهم لاستيراد أجهزة طبية حديثة لم تعهد مؤسساتهم مثلها منذ تسعينات القرن الماضي، وهي أحوج ما تكون لها هذه الأيام. أستاذ الجراحة في كلية الطب الدكتور ثروة إدريس نوه بأهمية هذه الأجهزة.
بالتأكيد هذا فشي إضافة كبيرة إن بالجراحة أيضا، مو فقط بالحقول الأخرى، لأنه إحنا تدري يعني هناك إجراء عمليات فتح بطن أو فتح دماغ أو فتح لار تقوم بالأساس على أشعات وأجهزة من هذا النوع. عندما تأتي مجموعة ضخمة من الأجهزة حسب مسمى أكثر من 60 جهاز وتوزع في أنحاء العراق، راح تكون عندنا القدرة على أنه نتعامل مع كافة الحالات بشكل سريع وبدون قائمة الانتظار اللي بعض الأحيان تطول عندنا في مدينة الطب شهرين على الحالات الطارئة طبعا اللي ممكن تستوى خلال الساعات. فوصول مثل هذا على المجهة قد عمل عظيم جدا، ولكن تبقى المشكلة يجب أن نهتم بتدريب الأطباء والفنيين العاملين على هذه الأجهزة.
وفي الوقت الذي أوضح فيه الحسناوي أن توزيع الأجهزة سالفة الذكر على المحافظات سيتم حسب عدد المؤسسات الصحية في هذه المحافظة أو تلك وعديد سكانها ومدى توفر الخبرات اللازمة لتشغيلها، أكد الحسناوي أيضا أن عقود توريد هذه الأجهزة إلى البلاد تتضمن تدريب الملاكات العراقية على تشغيلها وصيانتها.
جزء مهم من العقد هو تدريب الكوادر على تشغيلها سواء كانت هندسية أو تقنية أو طبية، بالإضافة إلى أن الشركات ملزمة بفتح مراكز تدريبية داخل العراق ومراكز صيانة. بالمناسبة هذه الأجهزة مضمونة لمدة 5 سنوات، تتحمل الشركات كلفة صيانتها التامة مواد وتشغيل وإلى آخره خلال 5 سنوات من يوم تشغيلها، وهذه لأول مرة تصير بالعراق ضمانا لعدم توقفها، لأنه بعض الأحيان قد يكون من تلك الخبرة لتصليحها إذا كان العطل معقد، فالشركات ملزمة بإصلاحها لمدة 5 سنوات مع توفير المواد الاحتياطية.
ومع ترحيبه بوصول هذا العدد من أجهزة الفحص النوعي إلى المستشفيات العراقية، فإن الخبير في مجال الصحة العامة الدكتور فاضل مصطفى يذكر بضرورة الاهتمام وبذل الجهد للعناية بالصحة العامة للفرد وتوفير البيئة الصحية لحياته وتقليل فرص تعرضه للمرض.
هو المفهوم العالمي أنه أنت لازم تمنع المرضى، يعني وتقلل نسب المرضى، هو هذا الهدف العام لكل دول العالم، وكأنه بالتأكيد عندك يعني نسبة من الناس يمرضون ويحتاجون إلى المعالجة، يعني هذا ما راح يأثر على مفهوم الصحة في المجتمع ككل، راح يأثر على صحة بعض الأشخاص ممكن يساعد في العلاج، بس تبقى الجانب الوقائي هو الأفضل.
محمد كريم، خاص بملف العراق، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يعلقون فيها على موضوع العنف الأسري الذي طرح في عدد من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر وفي برامج أسبوعية، ومنها رسالة من مستمع لم يذكر اسمه يقول بأن هناك عدة أساليب للتفاهم وضرب الزوجة لا يجوز شرعا. ومستمع له رأي آخر حول موضوع العنف ضد المرأة وهو المستمع مشتاق مشمش، يقول العنف على النساء له أسباب كثيرة، منها عدم التقارب الفكري أو المادة أو أسباب نفسية، ويبعث بتحياته لكادر الإذاعة. وأيضا عن نفس الموضوع وصلتنا رسالة من مستمع آخر لم يذكر اسمه يقول ضرب النساء من قبل أزواجهن الحل هو بسيط، وضع السم في الطعام وإنهاء المسألة، بحسب هذا المستمع أو المستمعة ربما.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442577.
مستمعين الكرام، القمة الثلاثية في بيروت هل هي لتحجيم إيران أم لإحياء الدور السوري؟ التفاصيل بعد هذا الفاصل. سيدتي وسادتي، القمة الثلاثية في بيروت للعاهل السعودي والرئيسين السوري واللبناني أثارت مزيدا من الأسئلة، بدلا أن تقدم أجوبة على الأسئلة المطروحة منذ زمن بعيد حول الدور الإيراني والسوري في لبنان. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يعرضه الزميل هاشم علي مندي.
يرى البعض في القمة المصغرة والعاجلة والمقتضبة في بيروت بأنها إنما جاءت لنزع فتيل التوتر وسط توقعات بقرب صدور لائحة اتهام ضد أفراد من حزب الله باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفض الحزب المسبق لها، إذ زادت هذه الأجواء المتوترة من المخاوف في اندلاع اشتباكات مسلحة بين الشيعة في لبنان والسنة إذا ما أصدرت المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الرئيس السني الحريري قرارها الذي وصف بالظني في تورط حزب الله المدعوم من قبل إيران وسوريا والذي يمثل الطائفة الشيعية في لبنان. كما أن الكثير من اللبنانيين كانوا يوجهون أصابع الاتهام إلى سوريا في التورط باغتيال الحريري عام 2005 والوقوف وراء العديد من محاولات الاغتيال المماثلة قبل ذلك وبعده، لكن دمشق ظلت تنفي. وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله قد أثار المزيد من التوتر في خطابه الأسبوع الماضي حين رفض توجيه أصابع الاتهام إلى موالين له أو لحزبه في القرار الظني، ويقول محللون إن مثل هذا الاتهام قد يقوض الحكومة اللبنانية التي يقودها نجل الحريري سعد التي تضم وزراء من حزب الله، كما أن من شأنه أن يقوض وحدة لبنان. والخطورة تكمن هنا في أن حزب الله يمتلك ميليشيات وأسلحة وأن قدرات العسكرية والتدميرية تفوق قدرات الدولة، وهو يرفض التخلي عنهما بدعوى المقاومة، إلا أن المتخوفين من تدهور الموقف لا يستبعدون أن يوجه حزب الله هذه القدرات نحو الداخل إذا اتصل الأمر بشأن وجوده، ولكنه قد يؤدي هذه المرة إلى نهاية لبنان وتفتيته طائفيا وعرقيا. وهذه القمة تكسب أهميتها في أنها الأولى التي يزور فيها الرئيس السوري بشار الأسد لبنان منذ اغتيال الحريري وانسحاب قوات بلاده من لبنان، لذا أثار قدومه أسئلة حول احتمال عودة الدور السوري بحلة جديدة على اعتبار أن الأهم الآن هو قطع خط الإمداد الإيراني لحزب الله والذي يعبر عن طريق سوريا، بدعوى أن حزب الله يشكل خطرا ليس فقط على وحدة لبنان بل على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. بول سالم من معهد كارنيجي للسلامة في الولايات المتحدة يقول إن سوريا بدأت تسترجع دورها في لبنان تدريجيا من خلال إعادة بناء علاقاتها مع المملكة العربية السعودية واللاعبين الآخرين الرئيسيين في المنطقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. ويتوقع أن تشدد القمة الثلاثية التي تضم إلى جانب الأسد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس اللبناني ميشيل سليمان على ضرورة الالتزام باتفاقي الطائف والدوحة، حيث قيل بأن أمير دولة قطر حمد بن خليفة سينضم إليهم أيضا لتأكيد ذلك. كما قيل بأن القمة ستكون فرصة للبت في مصير المبادرة العربية للسلام التي انبثقت من بيروت، ولا بد من تقرير مصيرها هناك، خاصة وأن إيران تحاول قبرها أو الإضرار بها من خلال ممارسات حزب الله وحركة حماس في فلسطين. هذا ولا يعرف بعد مدى تأثير نجاح هذا هذا التقارب السوري السعودي في الشأن اللبناني على الشأن العراقي باتجاه استقرار الأوضاع فيه، في ضوء ما تردد بأن هذا التقارب الذي وصل إلى حد التطابق في وجهات النظر تجاه لبنان إنما يدخل في تحول سوريا عن مواقفها السابقة وعودتها إلى الصف العربي بعد بروز الخطر الإيراني على مصالح الأمة العربية من خلال تحريك ملفات عدة في المنطقة دينية طائفية وسياسية أمنية، ومنها تدخلها في الشأن العراقي ما عطل تشكيل الحكومة أشهرا عدة، وكذلك لاستهداف المجتمع الدولي إيران بسبب برنامجه النووي وبدء دخوله في عزلة دولية قد تعرض الدول التي تخرق هذه العزلة إلى مساءلة قانونية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تربية الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، بدأت تسلط الأضواء على ظاهرة انتحار المراهقين في دول العالم، وتجمع الدراسات التحليلية لهذه الظاهرة على وجود أسباب عديدة وراء انتحار المراهقين، منها الاقتصادية والنفسية والعاطفية، ويبدو أن الفقر كان السبب وراء انتحار المراهق محمد نوح العبيدي في قضاء خالص بمحافظة ديالى هربا من مسؤولية إعالة عائلته بعد أن قتل والده وعمه قبل 3 سنوات. سامي عياش لديه تفاصيل هذه القصة.
مأساة إنسانية واجتماعية شهدتها قرية عرب شوكة، إحدى قرى ناحية هبهب التابعة لقضاء الخالص. محمد نوح عبد العبيدي ذو 15 عاما انتحر شنقا نتيجة لقسوة الحياة وضيق ذات اليد، تاركا أمه واثنين من إخوته بلا وداع. أم محمد والتي لم تتحدث إلا بكلمات قليلة ملؤها الحزن على فقد ابنها البكر الذي غادر الدنيا مبكرا.
كان يشتغل ويجيب لي، يوم أكو شغل يوم ما أكو شغل، ما أدري ما أقدر أحكي.
أما أخوه عبد الله فهو الآخر غلبه البكاء على فراق المعيل. والد محمد قتل قبل 3 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها محافظة ديالى آنذاك. بعدها انتقلت عائلة محمد إلى بيت جده البسيط عبد صناع العبيدي الذي بيّن أن محمد كان يشتكي له باستمرار من عسر الحال، مضيفا أن الفتى لم يدخر جهدا في البحث عن عمل دون جدوى.
أنا جدة صارت أحزاز، أبوه وعم انفتلوا وهو ضار يفكر، صار لهم 3 سنين من انفتلوا، يشوف جدة هم تعبان، يقول أنا هم صرت فوق جدي وأمي وأخوتي اثنين وشغل ماكو، وهذا البعض يشوفوها هاي صارت الشغلة.
البعض من شهود العيان أوضحوا أن محمد وقبل وفاته بأيام قليلة كان يتردد على البستان الذي انتحر فيه شنقا، وكأنه كان يخطط لذلك بعيدا عن أنظار أهله. أحد سكان القرية تحدث قائلا:
فوتني ما سلم علي الولد صاعد بيده بلطة يرتب بالتوثة، يعني الظاهر عن بيسه برافه فتشي، يعني يريد يرتب حاله يومين، فوت سلم عليه هو بهالمكان بالبستان.
أخصائي الأمراض النفسية في دائرة صحة ديالى الدكتور حيدر جاسم حمود بيّن أن ظاهرة الانتحار وإيذاء النفس تعود أسبابها إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها الفرد.
محاولات إيذاء النفس تحدث في أعمار مختلفة، لكن النسبة الأكبر تحدث في سن ما بين 15 إلى 24-25، وهذه تحدث في الفتيات أكثر من الأولاد أو الرجال.
وتشير الإحصائيات الرسمية في دائرة صحة ديالى إلى ارتفاع معدلات الانتحار إلى 15 حالة خلال الأشهر 3 الأخيرة من هذا العام. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع زخم كبير على عيادات الأطباء الخاصة في دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، أطلقت وزارة الصحة العراقية المشروع الوطني للسيطرة على العوق الذهني لدى الأطفال. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الوزارة، أعلن فيها أيضا عن تشكيل لجنة وطنية مشتركة برئاسة وزير الصحة، الذي يتوقع أن تنخفض نسبة العوق الذهني خلال السنوات الخمس المقبلة. رنا حداد والتفاصيل.
أطلقت وزارة الصحة المشروع الوطني للسيطرة على العوق الذهني من خلال دراسة واقع الخدمات الصحية والجوانب الوقائية والتوعوية لتحسين حال المعاقين. أكد ذلك وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي في الندوة الأولى التي عقدت في مبنى الوزارة بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بشؤون ورعاية المعاقين، موضحا لإذاعة العراق الحر أنه تم تشكيل لجنة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم.
تم إعداد هذا المشروع وتم دراسة واقع الخدمات الصحية المقدمة للمعاقين ذهنيا، وكذلك الجانب الوقائي والجانب التوعوي، وتم تشكيل لجنة وطنية. هذه بداية تشمل الجانب الوقائي وجانب الاكتشاف المبكر للعوامل المسببة للعوق الذهني، بالإضافة إلى العلاج السريع للحالات التي ممكن علاجها وتأهيل المعاقين.
نقص اليود والتدخين وتناول الأدوية دون استشارة طبية، إضافة إلى إهمال لقاحات الأم الحامل والأطفال وغيرها، أهم الأسباب المؤدية إلى العوق الذهني بحسب الحسناوي الذي توقع انخفاض نسبته خلال السنوات الخمس القادمة.
هناك أسباب كثيرة للعوق الذهني ممكن تفاديها، قابلة للعلاج، معظمها قد تكون بسيطة لكن تحتاج إلى توعية. بعد إطلاق هذا البرنامج نعتقد خلال الخمس سنوات القادمة ستنخفض نسبة العوق الذهني في العراق بشكل ملحوظ.
وعن التبعات التي قد تترتب على حالة الشخص المعاق ضمن محيطه الأسري والمجتمعي، تحدث مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة الدكتور إحسان جعفر.
حالات العوق الذهني هي مشكلة صحية قائمة تولد الكثير من المشاكل ومن الزخم على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الصحي، كون هذه المشاكل هي مشاكل معيقة إلى حركة المريض ومعيقة إلى عطائه ومعيقة إلى إمكانيات تطويره، وأيضا معيقة إلى مجمل المحيط والعائلة التي تحيط بهذا المريض، وتستدعي الكثير من الاهتمام والجهد وصرف الأموال لمراعاة هذا المريض، كون أنه لا يتمكن من الاعتناء بنفسه ويحتاج الكثير من المداخلات سواء على مستوى العائلة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى المؤسسات الحكومية.
ومن المشكلات التي تواجه الوزارة في هذا الجانب هو عدم توفر إحصائيات دقيقة وأرقام مقاربة لحالات العوق الذهني الفعلية في العراق. بحسب ما قاله مقرر اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على العوق الذهني الدكتور أياد نور فتاح،
هي هذه مشكلتنا، عدم توفر الأرقام. توفر الأرقام راح يخلينا القاعدة العلمية اللي على أساس نقيم شغلنا، نحدد أهدافنا، نعرف ما هي الأنواع الشائعة، ما هي الأنواع الضارة، نعمل عليها بإذن الله. بإذن الله عز وجل خلال السنة القادمة راح تكون عندنا قاعدة بيانات قوية بالتنسيق مع اليونسيف ومع تطوير المسح المتعدد المؤشرات اللي راح يتم بالعراق إن شاء الله، ويمكن يكون متطور على كل دول الإقليم.
وفي وقت تنقسم عوامل الخطورة المؤدية إلى العوق الذهني إلى وراثية وأخرى بيئية، تأخذ الأوضاع الأمنية بمخلفاتها العسكرية والمسلحة جانبا كبيرا من الإصابة، مثل ما حدث لمحمد البالغ من العمر 13 عاما في إحدى الانفجارات على حد وصف أبيه.
شنو حالة ابنك؟ هذا كان طالب صف خامس ابتدائي يمشي عادي ما عنده مشكلة، صار انفجار على الأمريكان فصار عنده قصر بالعصب ضمور بالعضلات، تعاون قصة طالب صف ثاني متوسط.
شو صار له؟
صار ثلاث سنوات ما خليت مكان ما رحت، ماكو علاج، يعني ماكو فجهة معينة تقول لي اكو يعني هيك حالة نقدر نعالجها.
يشار إلى أن لدى الوزارة مشروعا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف لدراسة نسب العوق الذهني والتشوهات الخلقية في خمس مناطق من العراق للتوصل إلى النسب الفعلية لتأثير مخلفات الحرب على الإنسان بالعوق والتشوهات والسرطان. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في أجواء المستشفيات والعيادات، حيث يشكو مراجعو عيادات الأطباء الخاصة في محافظة دهوك من اكتظاظ هذه العيادات بالمرضى، ما يدفع الأطباء إلى إدخال أكثر من مريض لفحصهم في وقت واحد. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
تشهد عيادات الأطباء ازدحاما كثيفا، وخاصة العيادات الخاصة بأمراض النسائية والتوليد. وخلال جولة لنا في هذه العيادات تبين أن أعداد المرضى والمراجعين في بعض العيادات يصل إلى 70 مريضا في اليوم. أم سامان التي التقينا بها في عيادة طبيبة خاصة بأمراض النساء قالت:
العيادة هم والله العظيم مثل ما قلت 70-75 هيك يطبون جوا، كل خمسة سوى، لازم المريض هو يضيع توصلي لحد دكتور وعدين وهي مثلا تحكي ويا هاي كلمتين ويا هاي كلمتين يعني يمكن اقول مرات يمكن راح حتى الادويه غلط راح تخربط مثلا هاي حاله وهاي حاله
خصوصا يعني يحددون فدرتهم خاصه يعني مثلا
اي طبعا مثلا هسه اذا مثلا مثل ما يقولون رقم يخلون يقول هل قد يروحون من فلان ساعه فلان ساعه حتى المراجع هم يقدر يشكي مثلا يحكي له للدكتور حتى الدكتور هم يفتهم من عنده.
ام سامان اشارت الى ان اسعار الاطباء غاليه
لازم يخلون حد مثلا أول شيء للكشفية مو كل واحد يقدر ينطي يعني إذا واحد ما عنده شنو يموت مستشفى طبعا هم ماكو مو مثل عيادة تتراجع للمستشفى لو أدوية ماكو لو يقول لك باكر تعال لو مثلا الزحام يقول الدكتور متأخر أنت مجبور تروح على العيادة. العيادة هم الكشفية 15,000 يعني نعرف هواي نسوان يروحون يرجعون يقول تقريبا اليوم 50-60,000 راح يعني واحد إذا كل شهر هيك يراجع والعائلة تعرف مو واحد واثنين يعني الأدوية غالية الأشعة غالية السونار غالي يعني الدكتور يعني مثل يوم ده تسمع ب10 ثاني يوم يقول لك ب15 أكو دكاترة 25 هسا أكو دكتورة نسائية جاي من الموسط 25,000 إذن عنده يروح ما يدير باله بس ما عنده.
من جهته أكد الدكتور أحمد مختار مسؤول نقابة الأطباء في محافظة دهوك أن هنالك تزاحما ملحوظا على العيادات المسائية للأطباء.
نحن مبلغين الكل بأن يكونون عدد المراجعين يعني مناسبة للوضع العام والمريض بشكل فردي يدخلون للطبيب ونحن نأخذ إجراءات ضدهم مبلغين إجراءات من يعني مثلا غلق عيادة بشكل مؤقت أو تغريم الطبيب فنحن مأخذين إجراءات حول هذا الموضوع.
حالات موجودة يعني
موجودة.
وبخصوص أسعار الفحص أوضح مختار أن الأسعار مناسبة وهي أقل من أسعار الأطباء في الدول المجاورة
مقارنة بالمحافظات القريبة ومقارنة بالبلدان اللي حوالينا دوك أحسن شيء لأن الأسعار مثبتة ماكو فوضى بالتسعيرة الأطباء يأخذون الطبيب العام يأخذ 10 الفحص ماله والاختصاصي يأخذ 15 والاستشاري يأخذ 20
يعني حتى المستشفيات الأهلية أنتم يعني تحددون لهم الأسعار لهم بكيفهم
الوزارة يحدث بس بإشراف النقابة نحن نشرف عليهم.
جدير بالإشارة أن عدد الأطباء المتواجدين في محافظة دهوك يصل إلى 900 طبيب وطبيبة بحسب إحصائيات نقابة أطباء محافظة دهوك التي تأسست في العام 1998 لكن المحافظة ما تزال تفتقر إلى أطباء أخصائيين في مجالات متنوعة وخاصة بعد خروج الكثير منهم مع المنظمات الدولية قبل حرب بتحرير العراق. عبد الخالق سلطان إذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد. مستمعينا الكرام نتابع اليوم حلقة جديدة من برنامج حوارات يأتيكم بعد هذا الفاصل. وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يعلقون فيها على موضوع العنف الأسري الذي طرح في عدد من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر وفي برامج أسبوعية. ومنها رسالة من مستمع لم يذكر اسمه يقول بأن هناك عدة أساليب للتفاهم وضرب الزوجة لا يجوز شرعا. ومستمع له رأي آخر حول موضوع العنف ضد المرأة وهو المستمع مشتاق مشمش يقول العنف على النساء له أسباب كثيرة منها عدم التقارب الفكري أو المادي أو أسباب نفسية، ويبعث بتحياته لكادة الإذاعة. وأيضا عن نفس الموضوع وصلتنا رسالة من مستمع آخر لم يذكر اسمه يقول ضرب النساء من قبل أزواجهن الحل هو بسيط، وضع السم في الطعام وإنهاء المسألة بحسب هذا المستمع أو المستمعة ربما.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعين الأعزاء نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجره مع الفنان المسرحي حيدر من عثر، فوقتا طيبا مع برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يرى بعض الفنانين أن المسرح ما زال يحتفظ ببريقه وأهميته بمواجهة طغيان وسائل الاتصال والمتعة البصرية والسمعية التي أتاحتها التقنيات الحديثة المتطورة. ومن هؤلاء الفنان حيدر منعثر الذي يعول كثيرا على المسرحية الشعبية الكوميدية ذات المضامين الإنسانية والخطاب الهادف إلى إشراك الجمهور عبر سلسلة توظيفات تتحرك بين محطات التوجيه والتنبيه والتحريض بدون أن يفقد العمل المسرحي منطقة المتعة التي ما زالت عنصر اجتذاب أساسي لجمهور المسرح في أغلب المجتمعات. أدعوكم مستمعي الأعزاء لمتابعة هذا الجزء من الحوار مع الممثل والمخرج والكاتب حيدر منعثر، فأهلا بكم.
حوارات.
ارتبطت شخصية حيدر منعثر كفنان مسرحي بالكوميديا، هل تعتقد أن الكوميديا هي السبيل الأقصر للرسوخ في الذاكرة؟ وهل أن الكوميديا هو الطريق الأفضل والأقصر للتأثير والبقاء؟
أنا أتيت إلى المنطقة الساخنة وهي منطقة الحدث اليومي والحدث المتعلق بضمير الناس وتطلعاتهم وأحلامهم والحديث عنهم في منتصف التسعينات عندما كان يعاني المواطن العراقي من قسوة الحصار ومن قسوة الظروف الاجتماعية ومن الانحطاط الاجتماعي وما يحيط الفرد العراقي. فتركت عن قصد ووعي ما كنت أقدمه في العروض المسرحية النخبوية التي كنت أقدمها حتى العام 96 تقريبا، متوجها إلى هذا المواطن الإنسان العراقي الذي يحتاج إلى من يحاكيه في ذلك الوقت. وبذلك كانت أول خطواتي هي باتجاه هذا المواطن بمسرحية دائعة الصيت، واستمر عرضها لأكثر من سنة وثمانية أشهر ملك زمان. أنا لم أذهب إلى الكوميديا بقدر ما أنا أردت أن أقدم المأساة التي يحياها المواطن العراقي بلغة السخرية المريرة. في ذلك الوقت كانت الخطوط الحمراء كثيرة ولا يمكن تخطيها، لذلك كانت الكوميديا هي سلاح من نوع آخر.
سلاح من نوع آخر، دعني أتوقف عند هذا. الفنان الكوميدي يبدو لي كالطبيب المشرح، يعني تكشف الأزمة، تفتح الدمل وتجعلنا نتفرج عليه أحيانا بطريقة ساخرة بحيث تغرق في الضحك لكنه ضحك كالبكاء. هل
هذه هي مهمة الكوميديا برأيك السوداء؟
من ضمن دراستي الأكاديمية وعملي في ميدان المسرح اللي هو الخارطة الحقيقية لتحركي كفنان، تعلمت أنه للمسرح رسالة ذو ثلاث أوجه، عليك أما أن توجه في المسرح أو تحذر. وأقصى درجات ما يمكن أن يحقق المسرح هو عندما يحرض، وأقصد بذلك عندما يحرض إلى الجمال، إلى الحق، إلى العدل، إلى اتخاذ الموقف، إلى التحريض باتجاه تغيير الواقع في الحياة. أنت تعرف أنه إحنا يعني الأمة العراقية عاشت ويلات ومصيبات كبيرة، في بعض الأحيان لا يكفي الخطاب الكوميدي أن يكون موجها تعليميا يعني بطرا فقط، لأن الناس ملت من هذا الخطاب. عليك أن تقفز إلى المستويات الأخرى الثانية، أما أن تكون في المستوى الثاني تحذر، وإذا استطعت، وهذا أنا سميته أقصى ما يمكن يقدم المسرح، أن تحرض باتجاه تغيير هذا الواقع. أنا بأمانة أقول أنني كنت في مسرحياتي في مستهل العرض أحذر، ولكن بين طيات العرض كنت أسرد التحريض. ولحد الآن وحتى مع آخر تجربة مسرحية لي وهي مسرحية جيب الملك جيبة، أنا فلسفتي ورسالتي بالمسرح تتخذ هذا الشكل.
لنكن صريحين، المعايير اللي تفضلت بيها وتعطي للمسرح قدسية عالية وتأثير كبير في حياة الشعوب، ونتداول قول أحدهم أنه اعطني مسرحا أعطيك شعبا واعيا أو شيء من هذا القبيل، بتقنيات العصر الجديدة وأدوات الاتصال وغنى المعلومة وسهولة الوصول إليها، يعني هل ما زال المسرح يمتلك هذا البريق وهذا السحر الجاذب كما كان سابقا؟
في هذه إشكالية كبيرة يعيشها المسرح في العالم أجمع، يعني ليس في العراق، المسرح الآن في كل دول العالم الآن عليها هجمة شرسة من منظومة تقنية رقمية صورية. المسرح الآن أزمته الحقيقية ليس في كتابة نص أو أداء تمثيلي، المسرح الآن مثل ما قلت حضرتك يعيش أزمة كبيرة، وهو كيف أن يجد نفسه ويحقق حضوره وفعاليته وضرورته في الحياة وسط هذه المنظومات المرئية والصورية العظيمة والمبهشة والجميلة. أيضا أنا أجد أنه المسرح يحتاج إلى أن يجد اشتغالات أخرى جديدة، لا يبقى متكلسا في الأوجه الكلاسيكية التقليدية، على المسرح أن لا يبقى مجرد اثنين من الممثلين يتحاوران أمامنا، على المسرح أن يجد منظومات اشتغال أخرى جديدة. أنا أسعى في عروضي المسرحية أن أستفيد من منظومة ما يسمى بالمسرح الشامل، أن أدخل كل هذه العمليات في المسرح لأجل شد المتلقي والاندهاش والانبهار بالتقديم، وصولا إلى أن تصل له الفكرة التي من أجلها أقدم العرض. يعني أنا في كافة عروضي دائما ما أستخدم منظومة الكبريه السياسي، وهو الذي يستفيد من كل آليات الاشتغال، ممثلين مهرة، هناك موسيقى، هناك استعراض، هناك بدي تكنيك عالي، هناك دخول للشاشة السكرين السينمائية في داخل العرض المسرحي، وهكذا لكي نعطي تنشيط لخشبة المسرح، تنشيط للمسرح في داخل منظومة الحياة الاجتماعية للمواطن.
جميل، بعد هذا الاعتراف أذكر بضيفي العزيز الفنان الشامل والمتنوع حيدر منعثر في حوار ضمن برنامج حوارات. بعد هذا الاعتراف دعنا نشير أيضا إلى أنه ما زال إذا لم يكن في العراق ففي بلدان حتى عربية ونظيرة في وضعنا العراقي، لازال المسرح منطقة جاذبة بمعنى المتعة. أنت لم تذكر متعة، ذكرنا التحريض، ذكرنا التحفيز والتحذير، لماذا لا نفكر بالمتعة وخصوصا الكوميديا؟ يعني في عوائل يلا خلنا نروح نستمتع، اليوم نروح للمسرح لتلقف يعني باقة أو جرعة جميلة من طرافة من كوميديا، لماذا لا نحتفظ بهذه المنطقة لنبقي خصوصية المسرح وطقس زيارة المسرح؟
شكرا أستاذ الحيدري، نبهتني إلى قضية فاتني أن أذكرها في حديثي، وهي طبعا واحدة شرطية أزلية في تاريخ العرض المسرحي، بدءا من العرض المسرحي الإغريقي الأول قبل أكثر من 3000 سنة ولحد الآن. هذا الشرط الأزلي وهو شرط المتعة، لا يمكن أن تقدم أن تعرض مسرحي لا يمكن أن تتوفر فيه المتعة. ولهذا أنا واحد من المسرحيين العراقيين الذين يحملون شعارا دائما في تقديم العروض المسرحية، أقول أن المسرح هو عبارة عن إمتاع وإقناع. الاثنان متصلان ببعض لا يمكن ان نفصل. يعني انت تقدم قد تقدم المتعه المجرده ضمن عروض التسليه التقليديه التي قد يحتاجها المواطن في بعض الاحيان.
ولما لا اذا كانت
انا لست ضد هذه العروض ابدا. مواطن مثل المواطن العراقي وفي هذه تحت هذه الظروف يحتاجها، ولكن لا باس انه داخل هذا العرض هناك ثيمه، هناك قضية يمكن تسريبها من خلال هذا الجو الممتع. لابد هناك من سؤال، يعني عندما أقدم عرض مسرحي مليء بالمتعة لمدة ساعتين لا بأس أنه يتخلل هذه الساعتين 10 دقائق أقدم فيها لحظة تأمل ولحظة فكر ولحظة من خلالها أستطيع أن أستوقف هذا المتلقي، وبالتالي أنا محقق القضيتين المسرح. نحن لدينا عوائل تحاول أن تنكش عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي المتوسط، وليس هناك من مجال آخر سوى الحضور إلى المسرح لأجل هذه الغاية، لكي لا نحبط هذا الاندفاع داخلهم ولكي لا يصابون بخيبة الأمل. نحن أعرف بالناس، أعرف بالمواطن العراقي ولماذا يأتي إلى المسرح، نبني معه شيء جديد، أنه يأتي إلى المتعة لا بأس، نقدم له المتعة لا بأس، ما يحتاج لكي يبتسم ويأخذ شيء من الراحة النفسية. شخصيا في عروضي لا يمكن أن أفرغ عروضي المسرحية من قيم خلينا نسميها أخلاقية فكرية قيمة معينة أزرعها في داخل العرض، ولكني لا أزرعها بطريقة من يحول العرض المسرحي إلى محاضرة.
وهذا يجرنا أيضا إلى ما شهدناه في عقود سابقة في السبعينات الثمانينات، المسرح الجاد، ولكن الاعتراف الموضوعي بتغير الحياة، تغير اهتمامات الإنسان وإيقاع حياته، يفرض أن تتحول أيضا مفاهيم الأداء المسرحي. دعني أسأل أيضا مساحة النجم، يعني خلينا نقول بصراحة المسرح قدم نجوم على المستوى العراقي، المستوى العربي، حتى المستوى العالمي طبعا. كيف يتسنى لإنسان بحجمه الفيزيائي المحدود أن يكون ذا تأثير بهذه المساحة على الجمهور؟ يعني سر بناء شخصية النجم، حدثني حيدر الناثر.
شكرا حيدر يعني على السؤال، يعني أنت الآن حلتني إلى قضية. يعني في بداية دخولي إلى المعترك الفني كنت أخشى أن أقف على خشبة المسرح خوفا من هذا المعيار اللي جنابك تحدثت عنه، وهو الجانب الفيزيائي، يعني الفيزيائي بالنسبة للحجم. حتى في أحد المرات وأتذكر مقولة لأستاذي رحمه الله ومعلم الأجيال الأستاذ قاسم محمد، شاهدني أمثل وأنا لست راغبا في أن أكون ممثلا، خوفي من قصري ومن حجمي التي لا يتجاوز 170 أو 170 وشيء.
حيدر لا تزاغل، أقل لا تزاغل، أقل هواية.
لا 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 أنت من زمان ما شايفني. فقال لي الأستاذ قاسم محمد، قال لي أنت عندك طلة وحضور من الله سبحانه وتعالى يعادل الشيء اللي انت تخجل من عنده. وعطاني درس بهذا الموضوع، كانت فتي مهزوزة بموضوع يعني شكلي وحجمي على المسرح، يعني ارى فتحة المسرح هذه العملاقة أقول لا يمكن أنا أن أشغل هذه الفتحة العظيمة بهذا الحجم الضئيل وهذا. فدفعني باتجاه قال لي أنا مشاهد، وقال لي أنا مشاهد غير عادي، أنا أستاذ ومخرج، وعندما أشوفك أنت الآن عندك طلة وعندنا فيه. يعني هذا فد شيء يعني زرع سبحانه وتعالى في عد الإنسان. يعني ويعني أنا دائما أنظر، وحتى الآن عندما أتحدث مع الممثلين ومع تلاميذي أيضا أنقل لهم هذه الرسالة وهذه الخبرة، أنه ممكن أقصر الناس وأضعلهم حجما، ممكن أن يفعل الأعاجيب، وأن لو استطاع أن يكتشف دواخله ويستطيع أن يقدم نفسه ويكتشف ما داخله ويجد أداءات جديدة لوضعه. أنا لا أخفي عليك أنه أنا لم أكن أفكر في يوم من الأيام أن أكون نجما مسرحيا، يعني نجم شباك. وأنا كان في رأسي فكر، هذا الفكر ردت يعني كيف أوصله إلى الجمهور. وضعت نفسي آني حيدر بن عفر، قلت أنه هذا الفكر صعب أن يوصل أحد غيري لأن قد لا يفهم ما أريد. فوضعت نفسي في مسرحية كتبنا عليها المسرحية الجماهيرية الشعبية ولا نعرف هل سيأتي الجمهور أم لا، اللي أقصد بها ملك زمانة. وحتى الممثلين اللي كانوا يشاركون البطولة، يعني يفكر أحد أنه حيدر النحفر ممكن أن يكون نجم شباك كوميدي، يعني جازي بيسوي مسرحية إخراجه وبطولته هو. فأتذكر الزميلات آسيا كمال وسناء عبد الرحمن وكنعان علي، وتذكر تجارب المسرحية ورائد محسي كانوا معايا لحد ليلة العرض الأولى. هم عندهم شكل حيدر خلى نفسه في مطب، ولكن هو السر الإلهي، وهي وصية قاسم محمد. استجمعت كل ما أملك وبكل ما أمتلك من خبرة، فمن وضعتها على المسرح بعد أسبوع يجيني الرجل اللي يقطع تذاكر يقول لي الجمهور يسأل يقول احنا جايين لأجل ممثل، احنا عرفه مخرج، ولكن اكو ممثل الان اسمه حيدر النحفر. انا اعتقد هذا درس بليغ في حياتي الشخصيه. يعني
تحيه واعتزاز بالفنان الشامل والمتنوع حيدر النحفر. سيكون هذا الجزء الاول من حوار مع المخرج والممثل والكاتب حيدر النحفر، سنتمه في الحلقه المقبله من برنامج حوارات. وقبل ذلك دعني اقول إخواننا المصريين يقولوا لي يجعل سره بأضعف خلقه، فيجعل سره بأقصر خلقه حيدر النحفر. شكرا جزيلا ونلتقي ثانية.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.